أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: ويظهر من كلام المحقق النائيني رحمه الله أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان والبرهنة عليها. كان الكلام في القاعدة العملية الأولية في حالة الشك. قلنا إن السيد الشهيد رضوان الله عليه قد اختلف مع المشهور، فقال المشهور بأصالة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، بينما قال السيد الشهيد أعطى الله مقامه بأصالة الاشتغال العقلية. اليوم إن شاء الله نتناول الاستدلال الذي استدل به المحقق النائيني قدس سره على مسلك المشهور قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد يذكر دليلين ووجهين للمحقق النائيني ثم يناقشهما، وبالتالي بعد ذلك يثبت أن القاعدة العملية الأساسية الأولية هي أصالة الاشتغال العقلي وليست أصالة البراءة العقلية. الدليل الأول والوجه الأول الذي أقامه المحقق النائيني يقول: نحن نسأل منكم ما هو المحرك للمكلف؟ هل الوجود الحقيقي والخارجي والواقعي للشيء أو الوجود العلمي؟ يقول: لا شك ولا ريب أن الوجود العلمي هو الذي يحرك المكلف وليس الوجود الواقعي. فمثلا لو كنت في مكان وكان إلى جوارك سبع أسد مثلا وأنت غير ملتفت، هل تهرب من هذا الأسد؟ لا تهرب، أنت لا تدري، مع أنه في الحقيقة والواقع أنت مجاور للأسد، لكن ما إن تعلم أنه أسد تبدأ بالفرار. فالذي يحرك المكلف هو الوجود العلمي للوجود الواقعي. واضح ولا؟ أنت الآن إذا في عمارة أو بناية وهي على وشك الانهيار والسقوط، وإن كان واقعها ذلك أنت لا تخرج من هذه العمارة لأنك لا تعلم بذلك. وإن كان واقع العمارة أنها مشرفة على السقوط، لكن بمجرد علمك بذلك، مثلا إذا جاء مهندس فقال هذا المهندس أن هذه العمارة مشرفة على السقوط، تجد سكان العمارة يفرون. واضح ولا؟ إذن وهذا الإنسان أيضا لماذا لا يفر الإنسان من الذنوب؟ لأنه لا يدرك واقع هذه الأشياء. ولذلك القرآن يقول: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يريد ينبههم وإلا الإنسان ما لم يعلم وما لم يلتفت لا ينزجر ولا ينبعث ولا يتحرك. إذن متى يكون التكليف محركا للعالم وللمكلف؟ التكليف يحرك المكلف بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي والحقيقي. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، إذا تم ذلك وتمت هذه المقدمة، نقول لا مقتضي للتحرك ما هذا من العلم. إذا لم تعلم بالشيء كيف تتحرك؟ لا يوجد باعث ولا يوجد مقتضي للتحرك مع عدم العلم. بالتالي نقدم هذه المقدمة الأخرى، إن العقاب على عدم التحرك مع أنه لا مقتضي للتحرك هذا العقاب قريب. كيف تعاقب المكلف على عدم تحركه مع أنه لا يوجد مقتضي التحرك وهو العلم؟ وبالتالي نثبت قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح العقاب بلا علم، لأن العلم هو المحرك للمكلف. نعم لو علم المكلف ولم يتحرك صح عقابه، أما إذا لم يعلم، إذا لم يعلم هذا المكلف لا يصح عقابه. واضح إن شاء الله؟ التفتون إلى الوجه الأول. خلاصة الوجه الأول هو هذا، إن المحرك للمكلف هو الوجود العلمي للتكليف وليس الوجود الواقعي للتكليف. إذا مع عدم العلم لا يوجد مقتضي التحرك، وبالتالي إذا لم يتحرك المكلف لعدم علمه يقبح عقابه. لماذا؟ لأنك تعاقب المكلف على عدم تحركه في حالة عدم وجود سبب وموجب التحرك. واضح ولا؟ ثبتت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الاستشهاد بالأعراف العقلائية، فإن العقلاء كما في سائر الموالي العرفيين مولى وعنده عبيد، أو مسؤول كبير وعنده عمال. بالتالي لو لم يصل تكليف المولى إلى عبيده، افرض أن المولى صدر أمرا قال على جميع عبيده أن يتجمعوا في المكان الفلاني، بعضهم وصل إليه هذا الخطاب وبعضهم كان مثلا خارج هذه المنطقة ولم يعلم بتكليف المولى لم يصله، هل يصح للمولى بعد ذلك أن يعاقب هذا العبد على عدم ذهابه إلى ذلك المكان؟ لا يصح. ففي الأعراف العقلائية يقبح عقاب العبيد من قبل المولى إذا لم يصلهم تكليف المولى، وهذا أكبر شاهد وجداني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإنه في المجتمعات العقلائية يقبح أن يعاقب الآمر مأموره على مخالفة تكليف غير واصل. واضح؟ نقرأ هذين الوجهين ثم بعد ذلك نناقشهما. قال السيد رضوان الله عليه: ويظهر من كلام المحقق النايلي رحمه الله أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان والبرهنة عليها، ويمكن تلخيص استدلاله في وجهين: أحدهما أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بوجوده العلمي لا بوجوده، يعني لا بوجود التكليف الواقعي، صدق الواقع عند الله، لا، وإنما متى ما علم، يعني الذي يحرك، بعبارة أخرى الذي يحرك المكلف ليس التكليف الصادر وإنما التكليف الواصل. ربما صدر التكليف من المولى عز وجل لكن لم يصل إلى هذا المكلف المسكين، كما هو الحال في سائر الأغراض الأخرى، يعني غير عالم التكليف والتشريع. فالأسد مثلا إنما يحرك الإنسان نحو الفرار بوجوده، يعني بوجود الأسد المعلوم لا بوجوده الواقعي، يعني لا بوجود الأسد الواقعي. أفضل مثال نجيب إليكم لا بأس، فهو حفوة، يقول في يوم من الأيام، عفوا، خرج الحجاج بن يوسف الثقفي إلى السوق، رأى شخصا، قال له الحجاج يخاطب ذلك الشخص: هل تعرف الحجاج بن يوسف الثقفي؟ قال: لا. قال: ما رأيك فيه؟ قال: هو ظالم متعطش للدماء، فساد كذا 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 إلى آخره. ذاك مسكين فقير، الله يعرف أن هذا الحجاج. على كل حال، ونال من الحجاج ما نال. بعد ذلك ذلك الشخص سأل الحجاج: عفوا لم نتعرف عليكم، من أنتم؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف الثقفي. فقال: أهلا وسهلا، وأنا لم تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا أجد في السنة مرتين، وهذا يوم من أيام السنة التي يجدوني. وضحك الحجاج وعفى عنه. قال له: وهنا الذي جعل ذلك الشخص يدعي أنه يجور وجود الحجاج الواقعي لوجود المعلوم، وجود الواقع كان موجود ونال من الحجاج ما نام، لكن ما إن علم أن هذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي تغيرت ألوانه وأضع إن شاء الله. جيد. وعليه، يقول هكذا، وعليه يعني وعلى أن المحرك للمكلف هو الوجود المعلوم للوجود الواقعي للأشياء، فلا مقتضي للتحرك مع عدم العلم. ومن الواضح أن العقاب على عدم التحرك، فلا مقتضي يعني فلا موجب للتحرك، لا يوجد سبب للتحرك. ومن الواضح أن العقاب على عدم التحرك مع أنه لا مقتضي للتحرك قبيح، أن العقاب قبيح، واضح إن شاء الله. والآخر، الوجه الآخر، الاستشهاد بالأعراف العقلائية واستقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقلائية، معاقبة مأموره على مخالفة تكليف غير واصل، يعني واستقباح معاقبة الآمر مأموره على مخالفة تكليف غير واصل. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في ذكر الوجهين اللذين استدل بهما المحقق النائيني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ويمكن مراجعة أجود التقريرات، تقريرات السيد الغوي لبحث المحقق النائيني. السيد الشهيد أعلى الله مقامه يناقش الوجه، تجدون هذه المناقشات، المناقشة للوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ إن المحرك للمكلف هو الوجود العلمي للأشياء لا الوجود الواقعي. إن المحرك للمكلف هو التكليف المعلوم لا التكليف الواقعي. هذه أول مقدمة. من هنا السيد الشهيد يختلف، من أول مقدمة من قال أن المحرك للمكلف هو الوجود المعلوم؟ هذه دعوة من سماحتكم. من قال؟ يقول السيد الشهيد: نرجع إلى صلب الموضوع وعمدة بحثنا، نحن ندرس محركية تكليف المولى، لا ندرس محركية تكليف أي مكلف، نحن ندرس محركية تكليف المولى. أنت تدعي أن المحرك هو التكليف المعلوم، نحن لا ندعي ذلك، نحن ندعي أن المحرك هو الخروج عن عهدة حق الطاعة، بما أنه يوجد هناك مولى وهذا المولى له حق على المكلف، وأدخل جملة من التكاليف في عهدة وذمة المكلف، هذا المكلف الذي يحركه هو الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى، لا أن الذي يحركه هو التكليف المعلوم. واضح ولا؟ وما أكثر التكاليف المعلومة، والفسق ما يتحركه، لا يصوم، لا يصلي، لا يزكي، لا يخمس. ما الذي يبعث المكلف؟ المؤمن يخمس ويزكي ويصوم ويصلي لكي يخرج عن عهدة حق الطاعة للمولى. فإذا من أول مقدمة يختلف السيد الشيخ، يقول: أنت تقول أيها النائمي أن المحرك للمكلف هو التكليف المعلوم، يعني الوجود العلمي للتكليف، ونحن نقول إن المحرك للمكلف هو الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى. إذا اتضح ذلك ينبثق بحث آخر. أنت ماذا تقول؟ نحن ماذا نقول؟ نحن نقول إن المحرك للمكلف هو الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى. نسأل: ما هي حدود حق الطاعة؟ إذا قلنا أن المحرك للمكلف هو الخروج عن عهدة حق الطاعة، يعني إخراج الذمة وإفراغ الذمة من حق الطاعة للمولى الثابت في هذه الذمة، نقول: ما هي حدود حق الطاعة؟ هل حق الطاعة مختص بالتكاليف المعلومة؟ أما أن حق الطاعة كما يشمل التكاليف المعلومة يشمل التكاليف المشكوكة والمحتملة، وبعبارة أخرى، هل حق الطاعة مقيد ومضيق بخصوص التكاليف المعلومة، أم أن حق الطاعة موسع وشامل للتكاليف المعلومة والتكاليف المظنونة والمحتملة معاً؟ إن قلت إن حق الطاعة مختص بالتكاليف المعلومة هذه مصادرة، يعني جعل الدعوة دليل. أنت تدعي أنه مختص بخصوص التكاليف المعلومة ولم تقم الدليل، فقط جئت بنفس الدعوة. وإن قلت لا، إن حق الطاعة للمولى عام وواسع يشمل التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة، فهذا الذي ندعيه وهذا الذي نقوله. السيد واضح، لب المناقشة واضح، لب المناقشة بهذا. المحقق النائيني يقول إن المحرك للمكلف هو الوجود العلمي للتكليف. السيد الشهيد يختلف، يقول إن المحرك للمكلف هو الخروج عن عهدة حق الطاعة، وهذا يطرح السؤال التالي: ما هي حدود حق الطاعة؟ إما أن تقول هي مختصة بالتكاليف المعلومة، إن قلت به هذه مصادرة جعلت الدعوة دليلا. إن قلت إنه يشمل التكاليف المعلومة والتكاليف المظنونة والمحتملة، في هذه الحالة يتم الكلام الذي تكلمنا عنه.
إذا ثبت الأمر أن حق الطاعة للمولى يشمل التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة، فحينئذ لو لم يصل التكليف إلى المولى أنتم ماذا تدعون؟ لو لم يصل التكليف إلى المكلف أنتم تدعون تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلا إذا علم ما وصل يعني لم يعلم. واضح ولا؟ أنتم تقولون لا يعاقب، لأن عقابه هنا هو معاقبة على تكليف ما عدم وجود مقتضي للتحرك. نقول لا، هنا يصف عقابه ويوجد مقتضي للتحرك. لماذا؟ لأننا نلتزم أن التكليف كما يصل بالعلم يصل بالظن أو الاحتمال، وبالتالي هذا المكلف حتى لو لم يعلم بالتكليف يحتمل ويظن بالتكليف أو يشك فيه أو لا يحتمل. إذا مقتضي للتحرك موجود، موجب للتحرك موجود، فلا تنطبق الضابطة التي ذكرتموها، وهو أنه عقاب المكلف الذي لم يعلم بالشيء هو معاقبة للمكلف على عدم تحركه، والحال أنه لا يوجد مقتضي للتحرك. نحن ننكر ذلك، نقول المكلف إذا لم يعلم بالتكليف صح عقابه، لأن معاقبته هي معاقبة على تكليف مع وجود مقتضي التحرك. وما هو مقتضي التحرك؟ الظن أو الاحتمال. إن شاء الله نقرأ هذا المقدار. أما الوجه الأول فيرد عليه الوجه الأول أن التكليف إنما يكون محركا للعقل بوجوده العلمي، من أول مقدمة يناقش فيه يقول هكذا: فيرد عليه أن المحرك للعقل إنما هو الخروج عن قهدة حق الطاعة للمولى، وغرضه الشخصي، يعني وغرضه المكلف له المولى، وغرض المكلف مو غرض المولى، وغرضه يعني وغرض العبد في العبارة أن المحرك للعبد إنما هو الخروج عن أهدة حق الطاعة للمولى، وغرضه يعني وغرض العبد الشخصي قائم بالخروج عن هذه الهدى، يعني هذا العبد شخصيا ماذا يريد؟ يريد أن يفرغ ذمته من التكليف. واضح أو لا؟ أن لا يشغل عهدته بالتكليف. وغرض العبد الشخصي قائم يعني يتمثل بالخروج عن هذه العهدة، عهدة حق الطاعة، لا بامتثال التكليف بعنوانه، يعني وليس غرض العبد الشخصي قائم بامتثال التكليف بعنوانه، بعنوان التكليف، يعني المحرك للمكلف ليس عنوان التكليف، حتى تقول الذي يحرك المكلف الوجود العلمي. إذا قلت إن الذي يحرك المكلف هو الوجود العلمي، يعني عنوان التكليف يحرك المكلف، ما إن يعلن المكلف بعنوان التكليف يتحرك. نحن ننكر ذلك. غرض المكلف الشخصي امتثال التكليف بعنوان أنه تكليف وصل إليه، أو امتثال التكليف بعنوان أنه هناك شيء دخل في ذمته ويريد أن يفرغ هذه الذمة. الذي يحرك المكلف هو إفراغ الذمة، الخروج عن عهدة حق الطاعة. ولذلك يقول، يقول وغرضه الشخصي، يعني وغرض العبد الشخصي هو ماذا؟ قائم بالخروج عن هذه العهدة، لا بامتثال التكليف بعنوانه، يعني بعنوان التكليف، فلا بد من تحديد حدود هذه العهدة. أي عهدة؟ عهدة حق الطاعة للمولى، وأن حق الطاعة يعني نحدد حدود حق الطاعة، حدود مولوية المولى، وأن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أو لا؟ أو لا يعني لا يشمل التكاليف المشكوكة، بل هو مقتصر على خصوص التكاليف المعلومة والمقطوعة.
اليوم الزكام كلش لا تحمل.
فإن الدعي عدم الشمول كان مصادرة،
يعني فإن الدعي عدم شمول حق الطاعة للتكاليف المشكوكة، بل كان حق الطاعة مختصا بالتكاليف المعلومة، كان مصادرة. يعني ماذا كان مصادرة؟ يعني كان رجوعا إلى الدعوة. ما المراد بالمصادرة؟ المصادرة جعل الدعوة دليلا. ما هي دعوة المشهور؟ اختصاص حق المولى يرحمكم الله بخصوص التكاليف المعلومة يرحمكم الله. كن عليناكم بعد واضح او لا؟ اختصاص، هل هي دعوة المشهور؟ اختصاص حق المولى بالتكاليف المعلومة. الان انا اسأل من؟ حق المولى مختص بالتكاليف المعلومة او يعم التكاليف المحتملة؟ انت تقول مختص بالتكاليف المعلومة، ما هو الدليل؟ ما جئتني بدليل، جعلت الدعوة هي الدليل. واضح او لا؟
جيد. وان حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة او لا؟ فان الدعي عدم الشمول كان مصادرة، يعني رجعنا الى اصل الدعوة، اصل دعوة المشهور اختصاص حق الطاعة بالتكاليف المعلومة. وخرج البيان عن كونه برهانا. انت الان بيانك، هذا البيان الذي جئت به ليس ببرهاني، برهاني تأتي بالدليل، انت لم تأتي بالدليل، صادرت الدليل، انت جعلت نفس الدعوة دليلا. الفتنين لم تأتي بالبرهان. وان لم يفرغ عن عدم الشمول، يعني لن نسلم عدم الشمول، يعني عدم شمول حق الطاعة للتكاليف المشكوكة، لم نسلم، بان قلنا بماذا؟ بان قلنا انه حق الطاعة كما يشمل التكاليف المعلومة يمكن ايضا ان يشمل التكاليف المشكوكة، فلا يتم البرهان المذكور الذي ذكره المحقق النائني. لب برهان المحقق النائني اختصاص التكاليف، اختصاص المحركية للتكاليف المعلومة. احنا اثبتنا ان المحركية كما تثبت للتكاليف المعلومة ايضا تثبت للتكاليف المشكوكة. إذ كيف حينما قال فلا يتم البرهان المذكور؟ الآن يبين. إذ المفروض فاصلة منقوطة من تحت قاطعة. إذ كيف يفترض أن التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضى؟ إحنا ما نسلم، أنت تقول التحرك مع عدم العلم بلا مقتضى وبلا موجب للتحرك. لا، نحن نختلف، نقول إن التحرك مع عدم العلم أيضا مقتضي للتحرك موجود فيه. ما الذي اقتضى التحرك؟ بالشك التكليف. إذ كيف يفترض أن التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضى، يعني بلا موجب للتحرك، بلا مقتضى للتحرك، بلا وجود لسبب يوجب التحرك، مع أن المقتضي للتحرك موجود وهو حق الطاعة، يعني للمولى الذي ندعي شموله شمول حق الطاعة للتكاليف المشكوكة أيضا، يعني بالإضافة إلى التكاليف المعلومة. واضح إن شاء الله؟ هذا المناقشة للوجه الأول. وأما الوجه الثاني، التفتوا جيدا للوجه الثاني. الوجه الثاني الاستدلال بالأعراف العقلائية، وأن العقلاء كما في سائر الموالي العرفي يقولون يقبح التكليف على ماذا؟ يقبح التكليف على معاقبة العبد على تكليف لن يصل إليه. التفتوا اللطيف، إن نفس الدليل الذي يستدل به المشهور، نفس هذا الدليل سيد الشهيد يستدل به، لكنهم يفهمون شيء وهو يفهم شيء آخر. التفتوا جيدا، الموالي على نحوين، إما مولى عرفي اعتباري جعلي، مثلا أنا أسوي شركة أخليك مدير والبقية موظفين، انت مدير ومولى وسيد بالاعتبار وبالجاه. اليوم انت مدير واشر فراش. هذا هؤلاء التسين، هذه مولوية جهلية. وانا اليوم بعد عندي المبالغ والفلوس، رئيس الشركة باشر من كسر ودون السجن بعد سجين. من تسين هؤلاء، هذه مولويات، مولويات عرفية، مولويات اعتبارية، مولويات جهلية. وعندنا مولى حقيقي وهو الله تبارك وتعالى. يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. الله عز وجل مكون الكائنات، بارئ النسمات، خالق المعجزات. الله تبارك وتعالى هو المولى الحقيقي، وباقي الناس مولوياتهم مولويات عرفية جعلية اعتبارية. واضح. إذا تم هذا، المشهور استدلوا على قاعدتكم في الرقاب بلا بيان بهذا الدليل. تفلوا. قالوا الشارع سيد العقلاء، وبمقتضى سيادته للعقلاء يجري على ما يجري عليه العقلاء. سيد العقلاء لا يتخذ أمر غير عقلائي، بل يجري على ما جرى عليه العقلاء من باب كتب ربكم على نفسه الرحمة. واضح ولا؟ بما أنه سيد للعقلاء يجري على ما جرى عليه العقلاء، وبالتالي نأتي إلى الحياة العرفية للعقلاء. الموالي العرفيين، الموالي العرفيين، إذا العبد، إذا المولى كلف عبده بمأمورية، قال له أحضر لي كأسا من الماء، ولم يحضر العبد كأس الماء، يستحق العقاب. لكن إذا قال لابنه هذا المولى قل لعبدي يحضر كأس الماء، الابن ما كلم العبد، لم يصل هذا التكليف إلى العبد، هل يصح بعد ذلك للمولى أن يعاقب العبد؟ لا يصح. لماذا؟ لأن تكليف المولى لم يصل إلى العبد. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقبح التكليف على تكليف غير معلوم، يقبح العقاب على تكليف غير معلوم، هذا موجود في الحياة العقلائية للعقلاء. واضح ولا؟ وبما أن الشارع سيد العقلاء فهو يجري على ما يجري عليه العقلاء. ولو كانت له طريقة جديدة لنص عليها، وحيث لم ينص عليها فإذا هو يجري على ما جرى عليه العقلاء. واضح. ملتفتين. هذا دليل المشهور وفهم المشهور. سيد الشهيدي استدل بنفس الدليل لكن بفهم آخر. أنت ماذا تقول؟ الشارع سيد العقلاء، أنت الناس تقول سيد يعني درجة أعلى فوق العقلاء. الشارع سيد العقلاء يعني هو فوق العقلاء، لهم امتياز. وما هو هذا الامتياز؟ أن مولوية السيد مولوية حقيقية، مولوية تكوينية، مولوية ذاتية وليست جهلية. بينما مولوية العقلاء في الموالي العرفيين مولوية اعتبارية، مولوية جعلية، مولوية اعتبارية. وقياس المولوية الحقيقية لله تبارك وتعالى على المولوية الجعلية الاعتبارية على الموالي العرفيين قياس مع الفارق، وقياس بلا موجب، ومقارنة بلا موجب، ومماثلة من غير تماثل. لماذا؟ لأن حق المولى الحقيقي حق ذاتي، حق تكويني. مولوية المولى الحقيقي الله عز وجل مولوية ذاتية ليس جعلية، مولوية تكوينية، مولوية ذاتية، بخلاف مولوية المولى العرفي. مولوية المولى العرفية مولوية اعتبارية جعلية، تخضع لجعل الجهل ووضع الواضع واعتبار المعتبر.
العقلاء بما هم عقلاء اعتبروا ان تكليف المولى ملزم. متى تكليف المولى ملزم؟ اذا وصل وعلمت به، واما اذا لم تعلم به ولم يصل اليك فانت غير ملزم بهذا التكليف. شفتين؟ بينما المولوية الحقيقية سنخ مولوية تختلف عن هذه المولوية، بما انه مولى حقيقي واقعي انت ملزم بامتثال تكاليفه حتى لو كانت على سبيل الظن او الشك او الاحتمال. واستدلالك على اختصاص التكاليف واختصاص حق الطاعة بخصوص التكاليف المعلومات قياس مع الفارة، لان هذا يتم في الموالي الغرفيين ولا يتم في المولى الحقيقي. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. واما الوجه الثاني، ما هو الوجه الثاني لاستشهاد الاعراف العقلائية؟ فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى وهو المولى الحقيقي على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي وهو المولى العرفي الاعتبار الجعلي، وهو قياس بلا موجب، يعني بلا موجب للقياس، يعني قياس مع الفارق، قياس مع عدم وجود مقتضي المقايسة، لأن حق الطاعة للآمر العقلائي مجعول لا محالة من قبل العقلاء أو آمر أعلى، إما نفس العقلاء يتوافقون أو آمر أعلى رئيس القبيلة أو رئيس الدولة أو رئيس الشركة، فيكون يعني حق الطاعة للآمر للمولى الغرفي محددا ساعة وظيفة تبعا لجعله، هو يجعل موسع يشمل تكاليف المعلومة والمختصة، يجعل مضيق مختص بالتكاليف المعلومة، وهو عادة يعني حق الطاعة للآمر العرفي يجعل في حدود التكاليف المقطوعة، يعني المعلومة دون التكاليف المشكوكة. وأما حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى فهو حق ذاتي تكويني، يعني واقعي غير مجعول، ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق المجعول، يعني ضيق دائرة حق الطاعة للآمر العرفي للمولى العرفي، ضيق دائرة هذا الحق الذاتي، يعني ضيق دائرة حق مولوية المولى الحقيقي. كيف هناك ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق؟ ليش حق الطاعة للمولى العرفي ضيقة؟ لأنها مختصة بالتكاليف المعلومة، ضيقناها بخصوص التكاليف المعلومة، بينما حق الطاعة للمولى الحقيقي واسع، يعني غير مضيق بالتكاليف المعلومة، يشمل التكاليف المعلومة والتكاليف المشكوكة والمحتملة. واضح إن شاء الله العبارة. ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق المجعول، يعني حق الطاعة للمولى الغرفي، ضيق دائرة هذا الحق الذاتي، يعني حق المولى الحقيقي كما هو واضح. فالمعول في تحديد دائرة هذا الحق على وجدان العقل العملي، وهو يقتضي التعميم، يعني العقل العملي يقتضي التعميم. قلت يا إخوة اجبت في أن القاعدة العملية الأساسية هي أصالة الفراء العقلية قبح العقام في العبيان، أو هي أصالة الاشتغال العقلي كما عليه السيد الشهيد، هذا بحث برهاني أم بحث وجداني؟ هذا البحث بحث وجداني وليس بحث برهاني. التفتين أو لا بالوجدان، يدرك بالوجدان، تقيم أدلة إلى أن في النهاية تنتهي الوجدان. سيد الشهيد بوجدانه يدرك أصالة الاشتغال العقلي، المشهور بوجدانه يدرك قاعدة قصة العقاب في العبيان، ووجدان كل شخص مجح في النهاية ينتهون إلى الوجدان، ووجدان العقل العملي، يعني العاقل يقول ماذا ينبغي أن يفعل. واضح ولا؟
والعقل النظري ما ينبغي أن يعلم وأن يعرف، أما العقل العملي ما ينبغي أن ماذا؟ ما ينبغي أن يفعل. واضح ولا؟ ولذلك يقول فالمعول في تحديد دائرة هذا الحق على وجدان العقل العملي وهو يقبض التعليم. فالصحيح إذن أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص في ترك التحصن. إذن القاعدة العملية الأساسية ندرس فيها حكم العقل وحكم الشرع حكم العقل. القاعدة العملية الثانوية ندرس فيها حكم الشرع. يقول العقل العملي يحكم بأصالة الاشتغال العقلي، لكن هذا الاشتغال منجزيته معلقة على عدم الترخيص، عدم صدور الترخيص، عدم حصول المؤمن. ولذلك قال فالصحيح إذن أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص يعني من قبل المولى في ترك التحقق، يعني ما لم يثبت الترخيص في المخالفة يجوز لك المخالفة. واضح ولا؟ القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.